برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
هيئة الانتخابات في تونس تعلن النتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وتقول بأن نسبة التصويت بنعم بلغت نحو 94%، في حين بلغت نسبة المشاركة 30%. وأحزاب المعارضة تجدد رفضها لنتيجة الاستفتاء وتدعو لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمناقشة هذا الموضوع معي من ولاية مونستير الأستاذ عبد الرزاق المختار، أستاذ التعليم العالي في الجامعة التونسية. أرحب بكم أستاذ الكريم وأشكرك على قبول الدعوة. بداية، الاستفتاء سبق نوع من الجدل بين الفرقاء السياسيين حول دستورية وشرعية هذا الاستفتاء، لكن في كل الأحوال هو الآن أصبح أمرا واقعا. بتقديركم الآن فترة أو مرحلة ما بعد الاستفتاء، هل سنكون أمام انفراجة في تونس أم بالعكس أزمة جديدة؟
إذن كما أشرت سبق، الاستفتاء جدل حقوقي، جدل اجتماعي، جدل سياسي واسع، ولكن هذا لا يعني أن السابقية لن تترك أثرها على المرحلة التي تليها. إذن سيحمل في تقديري التجربة الاستفتائية في تونس ستحمل بذور وعناصر ضعفها وقوتها، وبالأساس عناصر ضعفها باعتبار أنه التجربة الاستفتائية عادة يكون الهدف مرجو منها وضع عقد اجتماعي شديد يجب أن يحظى بالمقبولية والمشروعية الواسعة. إذن ماذا بعد، أو ما يسمى باليوم التالي للاستفتاء؟ إذن ما يطرحه الوضع الحالي في تونس في تقديري أن يخرج عن سيناريوي يعتمدان على تعاطي الطرف السياسي الأقوى إلى حد الآن، وهو الفاعل الرئاسي مع بقية عناصر المشهد السياسي. لابد من تأكيد أنه هذا الفاعل الرئيسي إلى حد ما بنتائج الاستفتاء ضعف نوعا ما، وضعفت سرديته السياسية وسرديته حول المشروعية وغيره بالنظر لنسبة المشاركة، ولكنه ما يزال الفاعل الرئيسي. في هذا الإطار يطرح كما قلت سيناريوين، أما التعاطي مع المشهد السياسي ودخول في حوار، وبالطبع البناء على نتائج هذه العملية التي تمت واعتبارها إذن جسر أو صفحة يمكن أن يعتمد عليها لبناء توازنات أو بناء توافقات كبرى وبناء اتفاقات كبرى مع مختلف الفاعلين السياسيين. هذا السيناريو الأول، هذا يعني يدا ممدودة من الفاعل الرئاسي لبقية فاعلي. أو السيناريو الثاني هو استمرار رئيس الجمهورية في فرض سياسة الأمر الواقع معتمدا على مكاسب هذه السياسة ومكاسب مقارباته السياسية ومقارباته الواقعية الآن للنساء، معتمدا أو مستندا على وزنه وثقله الشعبي، وهو ما يعني إذن في تقديري مرورا إلى مرحلة أخرى هي هندسة الانتخابات القادمة بما يسمح لرئيس الدولة بتحجيم الفعل السياسي والفعل الحزبي والإمكانات المتاحة لتأثير الأطراف الآن الواضحة في استبيانات الرأي، وهي الحزب الحر الدستوري وحركة النهضة. وهو في تقدير السيناريو يعتمد على منطق التأزيم ومنطق الدفع إلى الأمام، و قد ينتج انتصارا وقتيا، ولكنه سينتج في نهاية الأمر أزمة القطيع والمواجهة التي أراها لن تبطئ كثيرا في ظل نوع من الملفات الاقتصادية الضاغطة والملفات الاجتماعية التي قد تطرح لاحقا. هذين سيناريوين لن يخرج عن أحدهما، السيناريو المرجح هو السيناريو الثاني بالنظر لما يمكن تكييفه بالسلوك السياسي للفاعل الرئيسي وهو رئيس الدولة.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
السيد قيس سعيد تحدث قبل موضوع الإصلاحات والتعديلات الدستورية عن أن حتى كثير من المراقبين كانوا يقولون بأن الصلاحيات المنقوصة أو المحجمة التي كان يتمتع بها هي كانت من يعني تمنع من القيام بالإصلاحات خصوصا الاقتصادية في البلاد. معروف أن تونس ما تزال تعيش تحت وطأة أزمة اقتصادية. الآن أمام الواقع الجديد الرئيس أصبح يتمتع بصلاحيات غير مسبوقة، هل بالتالي هذا العذر وهذا التبرير قد فقدوا الآن؟ إذا كان يقول بأن البرلمان هو السبب أو نقص الصلاحيات هو السبب، فالآن هو يتمتع بكافة الصلاحيات.
لأن لعل أحد الفضائل القليلة للاستفتاء الذي تم أنه الآن لم يبقي لدى رئيس جمهورية التعللات أو الأسباب التي يطرحها قصد تنفيذ مشروعه السياسي، لأن هو يمتلك دستورا جديدا يمنحه سلطات كبيرة وقيصرية، إذن وهو ما يطرح يحمل عليه يحول العبء الآن عبء إدارة الشأن العام وتحمل المسؤولية السياسية إلى على كتف رئيس الجمهورية. إذن بقدر ما يعد هذا الاستفتاء انتصارا نسبيا فإنه في نهاية الأمر سيضع رئيس الجمهورية أمام الأسئلة الجوهرية اليوم، هل أنه الخطاب القائم على الشعبوية وعلى وجود الأعداء وعلى المعاداة مع النخب سيمكن رئيس الجمهورية من تأجيل المواجهة الحقيقية مع الملف الاقتصادي والاجتماعي؟ هذا قد يصلح ظرفيا ولكنه سيدفع وسيجد رئيس الجمهورية نفسه في نهاية المطاف أمام الاستحقاقات الرئيسية التي طالما مست الحكومات السابقة وهي الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما جعل من الانتقال السياسي في تونس انتقالا جيدا من ناحية الحقوقية ولكنه انتقال سيء من ناحية الاقتصادية والاجتماعية. لكن هذا لا يعني فقط أنه رئيس الجمهورية سيكون بإمكانه أن يتحكم الآن وأن يكون هو المحدد في المسألة الاقتصادية. اليوم يشهد الاقتصاد التونسي أضعف حالاته، هناك عيوب هيكلية، هناك مشاكل هيكلية تخص الاقتصاد في حد ذاته، تخص وضع المالية العمومية، وبالتالي تجعل الحالة التونسية رهينة التصورات ورهينة إملاءات الأطراف والمانحين الدوليين. إذن رئيس الجمهورية لن يكون له على ضوء المعطيات الاقتصادية اليوم في ظل تقارير الواردة مختلفة في المؤسسات التصنيف ذلك الحيز الزمني أو الحيز الاجتماعي الذي يسمح له بمفاوضات مريحة. هذا ما يدعونا إلى القول أنه من الضروري أنه رئيس الجمهورية انفتح على بقية الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين ويبعث رسائل طمأنة، لكن بالطبع إلى حد الآن تعاطي رئيس الجمهورية مع الناحية الاقتصادية تميز منذ 25 جويليا السابق بنوع من التذبذب عدم وضوح الرؤية. اليوم يجد نفسه أمام الأسئلة الجوهرية وأسئلة النجاعة وهي ما تهم الناس ويعطي هم المواطنين، فهل سيقدر بوصفاته الشعبوية على مجابهة التحديات الحقيقية، التحديات الصلبة والتحديات الحديدية للأسئلة الاقتصادية؟
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ عبد الرزاق، سؤالي الأخير لحضرتك يخص ردود فعل المعارضة. المعارضة طبعا رفضت نتاج الاستفتاء وقبل ذلك أعلنت أنها لن تشارك فيه ولن تغطيه أو تمنحه الشرعية. الاستفتاء هناك كثير من التقارير تتحدث عن خروقات حصلت أو حتى عملية تزوير لربما رافقت عملية الاستفتاء، حتى وصولا إلى ما هو معروف بالصمت الانتخابي. خلال هذا الصمت الانتخابي كان للرئيس قيس سعيد أيضا تصريح مباشر فيما يخص موضوع الاستفتاء. أمام المعطى الحالي واتساع صلاحيات الرئيس، هل فقدت أحزاب المعارضة أو الأحزاب التونسية بشكل عام آلية التأثير على مستقبل البلاد بعدما جردت من كثير من صلاحياتها أو إمكانياتها السياسية بما فيها البرلمانية حتى؟
إذن بالطبع نعرف أن ثنائية السلطة والمعارضة تجعل عادة السلطة في أريحية فيما يتعلق بامتلاك المقدرات والأموال والشبكات والزبونيات واللوبيات اللازمة لفرض سلطتها. إذن السلطة هي سلطة في نهاية الأمر، ولكن هذا لا يعني أنه المعارضة اليوم هي في وضع إذا سيء جدا. المخاوف هو إعادة بناء وإعادة هندسة المجال الجمعياتي والحزبي بوضع والانتخابي بوضع نصوص جديدة تهم الأحزاب والجمعيات وتهم المسألة الانتخابية، قصد تهشيش وضعية المعارضة وإذا أضعاف موقعية، ولكنها ما زالت تمتلك أوراق الصبر والانتظار وأيضا النقد، وهي أوراق ساهمت في تهريئة حكومات عديدة بعد 2011. ولا أظن أن السياسات العمومية التي سينتهجها رئيس الجمهورية مضطرا أو غير مضطر، واللي ستقوم على ما نسميه بسياسات التقشف، ستحظى بقبول ومقبولية شعبية، وما سيغذي خزان المعارضة وخزان الأطراف المقابلة لرئيس الجمهورية. إذن هذا ما يعني أنه الذكاء السياسي في إدارة المرحلة القادمة هو الذي سيكون المحدد. الوقت والآن الوقت والاقتصاد سيكون العدوين الرئيسيين لرئيس الجمهورية، بمفعول التهرئة، بمفعول التحرك والسلطوي، بمفعول السياسات غير الشعبية التي ستنتهج ضرورة في الفترة القادمة. إذن المسألة فقط هي في تقديري مسألة وقت، وسيكون رئيس الجمهورية كالمعارضة أيضا أمام استحقاقات البدائل واستحقاقات إما العودة للطاولة أو الانفضاض من حولها وما يحمله من مما نسميه بالخيارات المجهولة.
نعم، أنا لم يتبقى لي إلا أن أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة القيمة، الأستاذ عبد الرزاق المختار، أستاذ التعليم العالي في الجامعة التونسية. تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من المنستير.
شكرا.